بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ويجب على المريض أن يحسن الظن بربه تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم للمريض لما زاره: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة. والحديث عند الترمذي وابن ماجه من حديث أنس، ولكن لفظه الصحيح: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، كما في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني وأحكام الجنائز. وأما اللفظ هذا الذي ذكره الشارح فإنه تابع فيه المؤلف كما في كتابه الدراري المضية، وتابعه أيضا صديق حسن خان في الروضة. والحديث ليس بهذا اللفظ، وإنما باللفظ الذي سمعت: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال: والأحاديث في حسن الظن كثيرة، ومنها حديث جابر في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهكذا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأحاديث كثيرة في حسن الظن. قال: ويجب عليه أن يتوب. والواو هذه تحذف في قوله ويتوب، لأنها قد تقدمت. ويجب عليه أن يتوب إليه ويتخلص من عن كل ما عليه. من حق الله واجب فرط فيه، أو حق لآدمي، وديعة أو دين أو غصب. قال صديق حسن خان: إن تمكن في الحال أو بكتابة وصية في ذلك. يتخلص من هذه الحقوق إن استطاع أن يتخلص منها، وإلا كتب في ذلك وصية. وفي الصحيح من حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث: إن كان له حق أو عليه حق أو حقوق. قال رحمه الله: فصل في غسل الميت. هذه التوجيهات والأشياء التي تقدمت هي عند الموت وعند الاحتضار وبعد مفارقة الروح البدن، ثم بعد ذلك غسل الميت. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء إجماعا. وقد نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى، لكن هذا الإجماع ليس بصحيح، وإنما هذا قول جماهير أهل العلم. وقد نبه الحافظ ابن حجر أن ما نقله النووي فيه نظر، أن هناك إجماع، فإنه قد خالف بعض المالكية وقالوا بأنه سنة. والصحيح قول الجمهور للأدلة المصرحة في ذلك: اغسلوه، اغسلنها. وهكذا سائر الأحاديث فيها الأمر بالغسل، فهو واجب من باب فرض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فمن حضر الميت يغسله وجوبا، وهو واجب كفائي عند جماهير أهل العلم، خلافا لبعض المالكية الذين يرون أنه سنة. قال: لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، وفي رواية أو سبعا، إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. رواه الجماعة. وقوله أو أكثر فيه دليل على أن الزيادة عن السبع على السبع إن احتيج إليها لا بأس، حتى تسع مرات. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو محرم: اغسلوه بماء وسدر. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالأول فيه اغسلنها، والثاني اغسلوه، وهذه أوامر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على الوجوب، لكنها في حق من حضر الميت لا في عموم المسلمين. قال: والقريب أولى بالقريب. ومما استدل به على هذه المسألة حديث: ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. وهذا عند أحمد عن عائشة، وفيه جابر الجعفي وهو متروك. ومما استدل به أيضا حديث علي الذي فيه قال: غسلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صححه الألباني رحمه الله. وقد جاء في الأحاديث أن علي بن أبي طالب شاركه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس وأسامة ابن زيد. وجاء أيضا أنه شاركهم قثم ابن العباس وشقران مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هناك من أهل الميت جماعة فيغسله من كان أعرف بسنة الغسل وأحكامه، وهذا الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله. وإن حصل مشاحة واختلاف في من يغسله من الأقارب، فإن كان له وصية بمن يغسله فيغسله من أوصى له، ثم ينظر في الأقارب إن حصل النزاع فيبدأ بالأقرب فالأقرب، فيبدأ بالأب، ثم بقية الأصول، ثم بقية الفروع. فإن حصل الخلاف فيتولى تغسيله من يغسل عامة الناس المتخصص في هذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا هو المعمول به خروجا من الخلاف. فما يأتي مثلا مجموعة من أهل الميت إلى المغسلة التي قد هيئ فيها من يغسل ويكفن فيقول: لا، نحن سنغسل ميتنا. لا، ما دام في نزاع صاحب المغسلة والذي قد خصص لهذا العمل، وخصوصا إذا كان موكلا من ولي الأمر، فهو الذي يغسل. هذا عند الاختلاف. وإن كان هناك من يغسل من أهله من أقرب الناس إليه فلا بأس. قال: في غسله لشفقته وحنوه عليه، إذا كان من جنس الرجل للرجل وعكسه، أي والمرأة للمرأة، ولكن كما تقدم أن يكون عالما بما يحتاج إليه، لا أنه يغسله لأنه من قرابته وهو لا يحسن التغسيل. قال: وأحد الزوجين بالآخر إذ لا عورة بينهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله، وأيضا أخرجه النسائي. وقد جاء عنها أنها قالت أيضا كما عند أحمد بن ماجه وأبي داود: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وعندما قال لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ماذا ردت عائشة؟ ماذا قالت عائشة؟ نعم، قالت أو أنت تتمنى موتي فتبيت من آخر ليلتك معرسا ببعض نسائك. أخذتها الغيرة حتى في هذا الموطن رضي الله عنها. والشاهد أن هذا الحديث فيه تغسيل الرجل للمرأة، وفي حديثها هي تغسيل المرأة للرجل للزوج، الزوج للزوجة والزوجة للزوج. وقال أحمد لا تغسله، والذي نقل ابن قدامة وغيره أنه لا يخالف الإمام أحمد في هذا. قال ويجوز العكس، وعن أبي حنيفة عكسه لبطلان النكاح، وفي بعض كتب الحنابلة ما يشعر بالجواز. أما غسل المرأة لزوجها فقد نقل جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والنووي الإجماع على جوازه تغسيل المرأة لزوجها. وأما تغسيل الزوج لزوجته ففيه قولان. الأول الجواز هو قول الجماهير لحديث عائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وخالف أبو حنيفة والثوري، وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد، أنه لا يجوز. فالذي ذكر هنا قال أحمد لا تغسله، هذا فيه نظر، وإنما قول أحمد في مسألة إيش؟ تغسيل الرجل لامرأته. في لأحمد رواية أنه لا يجوز، وحجة الحنفية أن النكاح قد بطل، وهذا فيه نظر. ولهذا ترى بعضهم يقول الرجل إذا مات لا يجوز للمرأة أن تنظر إليه ولا تمسه، وهذا لا دليل عليه، فهي لا زالت امرأته ترثه بعد موته. فالصحيح أن المرأة تغسل الرجل بالإجماع، والرجل يغسل زوجته عند جماهير أهل العلم، وهو الصحيح لقوله ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وهو عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول ورأساه، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة ورأساه. قال ويكون الغسل ثلاثا، قال في البحر، بحر الزخار من كتب الهادوية، والواجب مرة إجماعا. وهذا ليس هو بالإجماع بل هو قول الجماهير كما سيأتي. ونقضه المصنف رضي الله عنه لخلاف الظاهرية والكوفيين، يعني ليس هناك إجماع لأن هؤلاء يخالفون، وأيضا معهم الكوفيون المراد بهم الحنفية ومعهم المزني، فقالوا يجب الثلاث الغسلات. واستدلوا بحديث الذي تقدم الذي هو حديث أم عطية يغسلنها ثلاثا أو خمسا، قالوا إذن يجب الثلاث ولا يغسل الميت بأقل من ثلاث. وأما الجمهور فإنهم يرون أن الواجب واحدة، فإن حصل المقصود بها كفى، ويستحب أن يغسل الميت ثلاثا، فإن احتيج فخمسا أو سبعا أو تسعا. واستدلوا بأن الواجب واحدة بحديث الذي وقصته ناقته، فليس فيه يغسلوه ثلاثا، وإنما فيه كما قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وستر. والأصل في الغسل أنه مرة، إلا إذا جاء الدليل ببيانه أنه لا بد أن يكرر مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. فإذا الواجب في غسل الميت مرة عند الجماهير وهو الصحيح، والثلاث يكون على الاستحباب لحديث أم عطية، ولأنه في الغالب لا ينقي بالواحدة فقد يحتاج إلى أكثر. قال أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافورا، لحديث زينب رضي الله عنها المتقدم قال: وتقدم الميامن، أي ميامن الميت، لحديث أم عطية رضي الله عنها، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. يوضأ الميت ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. قال رحمه الله: ولا يغسل أو ولا يغسل الشهيد في المعركة. وانتبه لهذا الفقرة لقوله في المعركة، لأن الشهيد كما تعلم يطلق على ثلاثة أصناف: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الدنيا، وشهيد في الآخرة. والشهيد الذي لا يغسل هو الذي يكون شهيد في الدنيا في أحكام الدنيا، وشهيد في الآخرة أي الذي يقتل في المعركة، وأيضا الذي هو شهيد في الدنيا وهو عند الله، الله أعلم بحاله، قد يكون من المنافقين، لكن تنطبق عليه هذه الأحكام ما دام أنه قتل في المعركة في قتال الكافرين وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: لترك غسل الشهداء أحد، وهذا ثابت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، قال: ولم يغسلوا. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل شهيد، وهو قول الأكثر أي قول الجماهير. وخالف في هذه المسألة سعيد بن المسيب والحسن، فقال: يغسل الشهيد، أي شهيد المعركة. والصحيح قول جماهير أهل العلم، وقد اختلف الجماهير هل ترك تغسيل الشهيد أو هل تغسيل الشهيد محرم أو مكروه. فجماهير الحنابلة يرون الكراهة، وبقية أهل العلم من الجماهير يرون التحريم، وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين، أنه لا يجوز تغسيل الميت إذا الشهيد إذا قتل في المعركة، لا يجوز تغسيله، ليس مجرد مكروه بل لا يجوز، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل السلف. قال: وهو الأكثر، واختلفوا إذا كان جنبا، شهيد المعركة إذا كان جنبا. وكيف نعلم أنه جنب؟ كان يكون أخبر أحدا من المقاتلين قبل أن يقتل أنه يحتاج إلى غسل، أو أنه كان جنبا فنسي أن يغتسل ثم قتل، أو تخبر زوجته إذا كان خرج من عندها ولم يغتسل ثم قتل ونحو ذلك. واختلفوا إذا كان جنبا، فقال الشافعي ومالك والهادي: لا يغسل، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، ورجحه العلامة الألباني في أحكام الجنائز، أن شهيد المعركة لا يغسل ولا نسأل هل كان جنب ما كان جنب. وحنظلة الغسيل الذي قتل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان جنبا لم يغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي غسله؟ الملائكة. وهذه تعتبر خصيصة لهذا الصحابي، وأما غيره قد قتل من الصحابة كثير في المعارك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل هو جنب هل يحتاج إلى غسل، فكان هذا القول هو الصحيح. قال: وقال أبو حنيفة: يغسل الشهيد مطلقا، وهذا القول ضعيف، أنه يغسل مطلقا يخالف الدليل يخالف حديث جابر. وهناك قول ثالث وهو قول لبعض الحنابلة وقول للشافعي أنه إن كان جنبا يغسل وإن كان غير جنب فلا يغسل. ما هو الدليل؟ قالوا إن كان جنبا لحديث حنظلة وإن لم يكن جنبا فلقصة شهداء أحد فإنهم لم يغسلوا. فيقال هذا هو الأصل، لم يغسل الشهداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حنظلة فإنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر أن الملائكة تغسله، وهذا من خصائصه. فإذا ليس لنا في زمننا نبي يخبرنا أن الملائكة تغسل الشهيد الذي مات وهو جنب، وأما نحن فليس عندنا دليل على تغسيله، فكان الراجح هو الذي عليه الجمهور أنه لا يغسل، أنه لا يغسل مطلقا سواء كان جنبا أو غير جنب. وتغسيل الميت على حسب الاستطاعة، فأحيانا الميت لا يستطاع تغسيله كتغسيل غيره، فمثل هذا يصب عليه الماء صبا، يعني هذه الطريقة التي تقدمت أنه يوضأ ويغسل الأيمن فالأيمن ثم الأيسر ثم يصب عليه الماء، هذا في حق من استطيع أن يغسل بهذه الطريقة، لو ليس واجبا. فإذا كان الميت لا يستطاع تغسيله بهذه الطريقة كبعض أصحاب الحوادث أو الذين يحترقون بالنار، فبعضهم قد يصل به الحال إلى أنه لا يستطاع تغسيله بهذه الطريقة، لكن يصب الماء عليه صبا ولا ييمم. بعضهم يقول أنه ييمم لأنه لا يستطاع تغسيله بهذه الطريقة، والصحيح أنه يصب الماء عليه صبا ويكاثر عليه الماء حتى يصيب جميع بدنه، إلا إذا كان الماء يضر البدن فهذا شيء آخر. إذا كان الماء يضر البدن بحيث أنه لو صبوا عليه الماء ربما تسلخ جسده أو نحو ذلك، وإلا فإنه يصب عليه الماء صبا. وهكذا إذا كان الميت امرأة ولم يوجد من محارمها ممن يصلح أن يكون مغسلا لها ولا من النساء، فإنه يصب عليها الماء صبا وهي في ثيابها مستورة ويصب عليها الماء، ولا يلجأ إلى التيمم إذا استطيع أن يصب عليها الماء. وإذا غسل الميت ثلاثا ولم تحصل التنقية، خمسا سبعا تسعا، ولا زال مثلا يخرج من فمه شيء أو من أذنه أو من دبره أو ما أشبه ذلك من الأمور، وكان من المرضى الذين فيهم شيء من هذه الأمور، فهذا يقول أهل العلم يحشى في المخرج الذي يخرج منه الدم أو نحو ذلك شيء من القطر ويكتفى بذلك، لأنه ربما إذا زيد في التغسيل يحصل له تحلل فيكتفى، يعني 9 11 15 13 يعني إلى متى. فإذا كان هذا شيء خارج عن المعتاد فيحشى بشيء ثم يكتفى بذلك التغسيل. وفي تغسيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل على أنه لا بأس بالتعاون في غسل الميت، ليس معناه أنه لا يغسله إلا رجل أو واحد، بل يتعاون حتى ثلاثة أو أربعة أو اثنان، فقد تعاون في غسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، ابن عباس، علي بن أبي طالب، أسامة، قثامة أو قثم، شقران، كل هؤلاء تعاونوا في غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وغسل الميت مع أنه من فرض الكفايات، ولكن كثير من الناس يقصرون في تعلم تغسيل الميت، فينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بهذا الجانب. ليس بالضروري أن تكون أنت المتخصص في غسل الميت، ولكن ينبغي لك أن تتعلم. فمثلا الذي يغسل الأموات عندنا ينبغي في كل ميت أن يدخل مع المغسل واحد أو اثنان يتعلمان كيف يكون تغسيل الميت. فقد تخرج دعوة في بلد فيموت بعض الناس فيؤتى بالميت إليك، قالوا يا شيخ عندك، نحن ما نعرف، التغسيل عندك والتكفين عندك. فماذا سيقول لهم الشيخ إذا كان ما يعرف ولا درس ولا طبق؟ فلهذا طالب العلم ينبغي له أن يهتم بهذا الجانب، هذا من العلم، من العمل بالعلم. وربما يؤتى بالميت ويجلس ساعتين ثلاث، قالوا ما وجدنا مغسل. كيف ما وجدنا مغسل؟ ليش الغسل هذه وظيفة؟ ما في إلا واحد اثنان. فهذا من القصور، بل ينبغي أن يتعلم كل طالب علم تغسيل الأموات وتكفين الميت، ينبغي أن يتعلم هذا. وليس بلازم أن يكون هو الذي يغسل كل مرة، لكن يتعلم. والذين يغسلون الأموات عندنا يرتبون هذا، لا يكون المسألة فوضى، ولكن من رغب من الإخوة أن يشارك فلا بأس أن يدخلوا معهم واحد أو اثنين في كل تغسيل ميت حتى يتعلم عدد كبير، فلا يحصل شيء من التقصير في هذا الجانب، سواء كان في الرجال أو في النساء، فإن المشكلة عند النساء أكثر، ربما لا توجد في المكان أو المنطقة إلا واحدة أو اثنتان. طيب قد يؤتى بالمرأة وليس هناك أحد، المغسلة سافرت، المغسلة مريضة، ويجلس الناس يبحثون أين يجدون من يغسل هذه الميتة، وهذا تقصير. والأمر في هذا سهل، يعني تدخل مع المغسلين مرة مرتين خلاص يكفيك في حفظ الطريقة والكيفية في تغسيل الميت مع الدراسة لها لهذه المسائل ومعرفتها.